قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله، طابت أوقاتكم بكل خير. إن يوسف الآن يعيش في عالم ضيق مظلم، مشحون بمشاعر الحزن والأسى والقلق على المصير المجهول الذي ينتظره، فهو لا يعلم هل سيخرج من السجن أم لا، وإن كان سيخرج فهو لا يدري متى يكون ذلك. ومع كل هذه الأحزان والهموم، لا ينسى يوسف واجبه في الدعوة إلى الله الواحد القهار، فقد فسح المجال أمامه حينما سأله اثنان كانا معه في السجن عن تفسير المنام الذي رآه كل منهما. ويستغل يوسف عليه السلام هذه الفرصة لدعوتهما إلى الله عز وجل، فقبل إجابته عن السؤال بدأ يدلهما على الله الواحد الأحد ويعرفهما حقيقة ما هم عليه من الضلال والتيه بعبادتهم لأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن للدعوة أسسا تبنى عليها وأساليب لا بد من اتباعها حتى تؤتي ثمارها يانعة طيبة. هذه الأسس علمنا إياها ربنا عز وجل حينما قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا ما فعله يوسف عليه السلام، لقد بدأ دعوته بالكلمة الطيبة التي لها أثرها في النفوس، فناداهما يا صاحبي، لهجة تحبب وتلطف، ثم يضعهما أمام الحقيقة الناصعة الواضحة وضوح الشمس حين يسألهما عن هذه الآلهة التي تعبد في الأرض متناحرة متناثرة: أأن تكون لكما أرباب شتى، خير لكما أم أن يكون لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبية؟ إنه بهذا السؤال يحرك فيهما بواعث الفطرة التي تؤمن بوحدانية الله. ولعلنا إن تأملنا اليوم في حياتنا لرأينا الكثير الكثير مما ألهه الناس وجعلوه الآمر الناهي في حياتهم، فأطاعوه ولم يحيدوا عن أمره، كالهوى والنفس والمال والحياة وغيره. فهل ما اتبعه الناس اليوم أحق بالطاعة أم الله المتفرد بالألوهية؟ أخي الكريم، إن يوسف عليه السلام في دعوته لتوحيد الله يعلمنا أسس الدعوة، وهي الكلمة الطيبة واللين والتلطف، ومن ثم التمسك بالأدلة والبراهين العلمية. فهل طبقت أخي المسلم هذه الأسس في دعوتك لطاعة الله ونبذ التبعية لغيره؟ فاحذر كل الحذر من الإغلاظ بالقول والشدة في النقد، لأن ذلك يفسد ولا يصلح. فإن أردت أن تكون لدعوتك ونصحك آذان صاغية، وإن أردت أن يقبل كلامك عند الآخرين، فانصح بموعظة حسنة وكلمة طيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
نقف الآن مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقاتنا العملية ونبدأ بتتالي المد المتصل مع المد المنفصل في قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم. المد الأول مد متصل لاجتماع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة يمد 5 حركات وجوبا وقد ميز باللون الأحمر إشارة إلى زمن وموقع المد. المد الثاني مد منفصل آبائي إبراهيم حرف المد وهو الياء في كلمة والهمزة التي بعده في الكلمة التالية وهو مد جائز اخترنا قصره على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ وقد ميز باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. بنفس الآية حكم الإخفاء في قوله تعالى من فضلي النون الساكنة وبعدها حرف الفاء وهو من حروف الإخفاء تخفى النون بالفاء مع بقاء غنة للنون زمنها حركتان وقد ميزت النون باللون الأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة من فضلي. والآن صفة القلقلة لحرف الجيم في كلمة السجن في قوله تعالى يا صاحبي السجن لونت الجيم باللون الأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة وهي هنا قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلمة. الراء المرققة في كلمة متفرقون فخطأ أن تقول متفرقون لأن الراء مكسورة وعندما تأتي مكسورة يجب ترقيقها. أرقق الألف في كلمة القهار فخطأ أن تقول القهار لأن الألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم والهاء التي قبل الألف حرف استفال مرقق اقرأ هكذا القهار. اقرأ قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أردت أن تقف على كلمة سلطان فقف بالمد العارض للسكون، حيث يمد حرف الألف حركتين أو أربعة أو ست حركات جوازا. احذر من اللحن عندما تقرأ كلمة يا صاحبي السجن يا صاحبي، لاحظ أن حرف الياء حرف مخفف غير مشدد، فإياك أن تقول يا صاحبي السجن فهو خطأ شائع. والآن انتبه لصفة الهمس لحرف الصاد في كلمة فيصلب فيصلب. حرف الصاد هنا يحتاج إلى صفة الهمس، ويحتاج إلى صفة الصفير، ويحتاج إلى صفة التفخيم. يقرأ هكذا فيصلب فيصلب، تفخيم وهمس وصفير، فتنبه. الإدغام بغنة في قوله تعالى ناج منهما ناج منهما، التنوين وبعده حرف الميم، إدغام بغنة. يسقط التنوين من اللفظ، ولذلك لون بالرمادي في مصحف التجويد، وتشدد الميم التي بعده، وتحتاج إلى غنة زمنها حركتان، ولذلك هي خضراء اللون في مصحف التجويد. تقرأ هكذا ناج منهما. لاحظ كيف تتالت الراء المفخمة في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه ذكر ربه، الراء المفتوحة راء مفخمة دائما، لونها في مصحف التجويد أزرق غامق إشارة إلى تفخيمها. وأخيرا حكم الإقلاب في كلمة سنبلات، النون الساكنة وبعدها حرف الباء، تقلب النون إلى ميم، لونت النون باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقها، وكتبت فوقها الميم وقد لونت باللون الأخضر لأنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان. تقرأ هكذا سنبلات. في آخر لقائنا معكم أيها الإخوة الأحباب، نقف وقفات بلاغة مع ألفاظ كتاب الله عز وجل. يقول تعالى على لسان يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أراد يوسف عليه السلام أن يبطل دعواهم بتعدد الآلهة، فلما عدل عن التعدد إلى التفرق فقال متفرقون ولم يقل متعددون. هذا دليل على غاية الدقة والإعجاز. ألا ترى أن تعدد الأشخاص الذين يأمرون وينهون ولو في رقعة صغيرة يؤدي إلى الاختلاف والتشرذم والتفرق؟ ولذلك عبر لهم عما يلزم من التعدد، وهو الافتراق والتنازع على الملك، وهذا محال في إدارة الكون، ومن ثم تبطل مزاعمهم. ويقول تعالى أيضا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لو حذفنا أنتم وآباؤكم لاستقام المعنى من حيث الظاهر، لأن الضمير في سميتموها يشملهم وآباءهم، فلما أكد بقوله أنتم وآباؤكم؟ إن في هذا التأكيد ردا على مزاعمهم بتعدد الآلهة، لأنها من صنيعهم هم أنفسهم، فكيف يصنع الإنسان إلها ليعبده؟ وفيه أيضا إبطال وسد لمنافذ الاحتجاج لأحقيتها بأن تلك الآلهة معبودات آبائهم. ويقول تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. كان يوسف عليه السلام مقيما في مصر، وحكام مصر كان يطلق عليهم لقب فرعون، فلما سمى القرآن حاكم مصر زمن يوسف ملكا؟ سماه القرآن هنا ملكا ولم يسمه فرعونا، لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة، وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها الهكسوس، وهم العمالقة، وهم يعرفون بملوك الرعاة أي البدو. فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون فرعون، مع أنه عبر عن ملك مصر في زمن موسى عليه السلام بلقب فرعون، هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي.